بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وصلنا إلى هنا لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة إلى آخر العبارات. من هنا جاء المصنف ليرد الاحتمال الثاني، وهو أن تكون الغاية والمغية معا محددين محققين للموضوع. موتشيلولا يقول بحسب الظاهر ليس الأمر كذلك، بل الأمر كما تقدم على مسلك المصنف، إن المغيا وهي كل شيء طاهر مثلا جيء به لبيان الحكم الواقعي الأولي، والغاية جيء بها لاستصحاب ذلك الحكم عند الشك به. وقلنا لتحديد الموضوع إما هذا أو الاحتمال الثاني كما مر، على أن المراد من لا أن الغاية لتحديد الموضوع، يعني لا أن الغاية جيء بها لتحدد الموضوع وتقلب الموضوع من عنوانه الأولي الذي هو ظاهر فيه إلى عنوان ثانوي وهو الاستصحاب. فإذا اكتبوا الاحتمال الثاني، أو أن المراد من تحديد الموضوع هو أن تكون الغاية تحدد المغية بالأمر الظاهري وتقلبه من الأولي إلى من؟ إلى الثانوي. لا لتحديد الموضوع. إذا كانت لتحديد الموضوع شو يصير؟ تصبح هي والموضوع شيء واحد، يصبح الموضوع مركب. كي يكون الحكم بهما، بمن؟ بالطهارة والحلية. أنا أرجع التوجه، ما دخلت إلى التفصيل خارجا لأنه تقدم بيانه. فإذا جئنا فقط لنطبق الكتاب. لا كي بل كي يكون الحكم بهما أي بالطهارة والحلية قاعدة مضروبة. وين قاعدة مضروبة؟ مو لبيان الواقع، بل حينما نشك بالواقع في مرتبة الحكم المشكوك نستصحب ذلك الحكم المشكوك. يعني كل شيء مشكوك حكمه الطهارة، فإذا شككت فيه تستصحب الطهارة. قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته. واضح؟ يعني ليس كذلك حتى يثبت الاحتمال الثاني، هذا رد الاحتمال الثاني. بل وذلك اكتبوا تعليل وإشارة إلى عدم كون المراد هو الوجه الثاني. الآن رد الوجه الثاني موشلولة. وذلك لماذا رددنا الوجه الثاني؟ يريد بكلمة وذلك أن يشير إلى كيفية ردي وعلية ردي الوجه الثاني. وذلك لظهور المصنف، ما جاء بدليل ها هنا إلا من طريق الظهور، على أن الظاهرة من الغاية والمغية أن المغية جيء به لأمر وهو الحكم الواقعي، وأن الغاية جيء بها لأمر وهو الاستصحاب. وذلك لظهور المغية وهو كل شيء ظاهر مثلا فيها، أي في هذه الأخبار. ظهور المغية في من؟ في بيان الحكم للأشياء، لكن يحكم بعناوينها الواقعية الأولية. حتى تصير العبارة واضحة. واضح العبارة لحد الآن؟ لا بما هي، هذا إشارة إلى مسلكه، لا بما هي مشكوكة الحكم كي تكون قاعدة ظاهرية ثانوية. واضح المثل كما لا يخفى. فهو أي المغيا ككل شيء طاهر، فهو وإن لم يكن له أي المغير بنفسه، يعني شنو بنفسه؟ يعني مع قطع النظر عن الغاية. فهو أي المغيى، وإن لم يكن أي للمغيى بنفسه، بنفسه الضمير هم يرجع للمغيى، والمراد من بنفسه يعني مع قطع النظر عن الغاية. مساس أي ارتباط وصلة بذيل القاعدة، يا قاعدة قاعدة الطهارة. ما الارتباط بذيل هذه القاعدة؟ بل مساس بذيل القاعدة، يعني لا يريد أن يثبت بواسطة الغاية مثلا القاعدة كما قالوا على الوجه الثاني. يعني شو اللي يقول؟ يعني بل المغيى جيء به بمجيء استقلالي بغض النظر عن الغاية لإثبات الأحكام الأولية لا ثانوية، بمساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب. صار المغيى شنو؟ لا ربط له بالقاعدة، يعني بقاعدة الطهارة بقاعدة الحلية بهذه القواعد، ولا مساس له بمن؟ بالاستصحاب بما هو هو، بنفسه جيء به لإثبات الحكم الأولي، والغاية أيضا مستقلة جيء بها لإثبات الحكم الثانوي وهو الاستصحاب. ولا إلا أنه أي المغيى بغايته، يقول احنا ما نقدر نقول ان المغية تماما مستقل والغاية تماما مستقلة، المغية مستقل لإثبات الحكم الأولي، لكن بلحاظ تكون الغاية مشيرة لمن؟ إلى إثبات حكم ثانوي. إلا أن المغية بغايته، يعني شو بغايته اكتبوا، أي بضميمة الغاية وهي حتى تعلم بضميمة الغاية دل على من؟ على الاستصحاب. واضح العبارة؟ حيث أنها أي الغاية، حيث أنها أي الغاية ظاهرة في من؟ ظاهرة في استمرار ذلك، يا ذلك الحكم الواقعي أولي المستفاد من من؟ من المغيى. المغيى أثبت لنا حكما أوليا واقعيا، وشلولا فقال كل شيء طاهر. ظاهر هذه العبارة أن كل شيء طاهر، أي أن الأشياء بحسب واقعها طاهرة، لكن لو شككنا هل أن طهارتها لحد الآن باقية أو عرض عليها عارض، نقول نستفيد من الغاية أن هذا الحكم الذي أصبح مشكوكا نستصحبه بالحكم. استمرار ذلك الحكم الواقعي، لكن أي استمرار؟ الواقع احنا حين الشك بعد ما بقى لدينا ظاهرا، أي عند الشك بالحكم الأولي، ظاهرا أي عند الشك بالحكم الأولي، بل نستصحبه. إلى متى يمكننا أن نكون مستصحبين؟ ما لم يعلم بطرو ضده، بطرو ضد ذلك الحكم. استصحب الطهارة ما لم تعلم بالنجاسة حتى تعلم بالنجاسة، إنس ضده ونقيضه تقدم بيانهما. كما أنه أي الحكم الواقعي، كما أن الحكم الواقعي لو صار مغيا لغاية، اكتبوا أخرى غير الغايتين المذكورتين بالأخبار الثلاثة، كانت عندنا شنو من غاية؟ حتى تعلم وحتى تعرف، موشلولا يقول ماكو فرق، كانت الغاية حتى تعلم حتى تعرف أو كانت الغاية غاية أخرى، لا فرق في ذلك. كما أنه لو صار مغيى، كما أنه لو صار الحكم الواقعي مغيى لغاية، يعني لغاية أخرى غير العلم والمعرفة، مثل من هذه الغاية الأخرى؟ مثل بيان للغاية الأخرى، مثل الملاقات بالنجاسة. لهج قال كل شيء طاهر حتى يلاقي النجاسة، ما فرق المسألة؟ نفس المسألة. أو كل شيء طاهر ما لم يوجب ثبوت الحرمة مثلا، أو ما يوجب الحرمة، اكتبوا كأن يقال كأن يقال كل شيء طاهر ما لم يلاقي النجس، ما لم يلاقي النجس. هذا مثال للماء للأول. أو العصير العنبي حلال ما لم يغلي، العصير العنبي يكون طاهرا يكون حلالا لكن بشرط عدم الغليان. واضح المسألة؟ لدل، يقول ما يفرق، لدل على استمرار ذلك الحكم، الحكم الذي قلناه وهو أنه كذا حتى ينجس يكون مستمرا حتى تثبت الملاقاة للنجاسة. بلدل على استمرار ذلك الحكم واقعا، يعني شنو واقعا؟ يعني أن ذلك الحكم واقعا مستمر في كونه مستمرا بحسب هذه الأحكام بحسب دليل الاستصحاب، لا نتردد في استصحابه. اكتبوا: فالطهارة مستمرة واقعا، فالطهارة مثلا مستمرة واقعا إلى العلم بالملاقاة للنجاسة. واضح العبارة؟ ولم يكن له، أي للمغير، أي للمغير حينئذ، أي حينما أصبح المغير غاية أو لغاية أخرى، أصبح المغير لغاية أخرى. هناك كانت عندنا غايتين، الآن فرضنا المغير أنه كان لغاية أخرى كالملاقاة للنجاسة مثلا. ولم يكن حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب، بل ولو لم يكن حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب، إذا لم يكن هكذا شي يصير سرقة عن الطهارة مثلا لو لم يكن، لكن ظاهر العبارة شو يقول المصنف؟ يعني أنه كذلك، أي أنه يدل على الاستصحاب بغايته. ولا يخفى، ولا يخفى أنه ضمير شأن، أنه لا يلزم على ذلك، يعني على مختارنا من كون المغير لبيان الحكم الواقعي وبضميمة الغاية يدل على من؟ على الاستصحاب. ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك، كأن قائلا يقول أنت أصبحت تتكلم بما تكلم به صاحب الفصول، فأصبحت المسألة ها هنا، فأصبح المغير يدل على شيء وأصبحت الغاية تدل على شيء، فأصبحت الغاية بما هي تدل على الاستصحاب، وبما هي أيضا مع ضمها إلى المغير أصبحت تدل على الحكم الواقعي. موشلولة، هذا صار من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وهو لا يجوز. يقول: لا، كل واحد من باب تعدد الداد والمدلول، وليس من باب لفظة واحدة تدل على معنيين لكي يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. أقرأ العبارة: ولا يخفى أنه لا يلزم، هي منا، ولا يخفى أنه لا يلزم يريد أن يدخل في الوجه الثالث ويرد الوجه الثالث. ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك، شنو لا يلزم على ذلك؟ استعمال اللفظ الواحد، استعمال اللفظ الواحد في معنيين. احنا قرأنا بالأصول أن استعمال اللفظ الواحدة بما هي واحدة في معنيين لا يجوز. لا، استعمال اللفظ الواحد في معنيين أصلا، اكتبوا أصلا، اكتبوا لتعدد الدال والمدلول ها هنا. هل هناك مكان ومورد يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنيين؟ قال: كما يأتي ذلك بناء، اكتبوا لتعدد، كما يأتي ذلك بناء، يعني أنه من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، كما يأتي ذلك بناء على من؟ على الفرض الثالث، على معتقد المصنف. أرجو التوجه، يعني المصنف يعتقد أن مسلك صاحب الفصول يستوجب استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. اكتبوا: على معتقد المصنف، لأن الغاية تارة تكون من قيود وحدود الموضوع لإثبات قاعدة الطهارة. على مسلك صاحب الفصول، الغاية حينما ضمت الى من؟ الى المغيا، ككل شيء طاهر، صيرت المغيا قاعدة فقهية، قاعدة الطهارة. وحينما نظر اليها بما هي صارت وسيلة لثبوت الاستصحاب، فمعنى واحد وهي الغاية صارت بمعنيين يكتبون، لأن الغاية تارة تكون من حدود وقيود الموضوع لإثبات قاعدة الطهارة، وتارة لاستمرار الحكم وإثبات الاستصحاب. على هذا بنظر المصنف يصير من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. شو يريد يقول المصنف لحد الآن؟ يريد أن يقول نحن لم نبتلي بهذا البلاء لأنه من باب تعدد الدال والمدلول، وإنما يلزم، هاي كلمة وإنما يلزم إشارة إلى من قلنا؟ إلى الاحتمال الثالث، وأنه يلزم منه، شنو يلزم منه؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وإنما يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وإنما يلزم محذوف هذه الكلمة، وإنما يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده، صارت من حدود الموضوع لولا المغيا، كل شيء طاهر، كل شيء قبل طاهر، كل شيء هذا الموضوع لو من الموضوع، الموضوع مع الغاية وبتقييده بالغاية أصبح شيء واحد، وانقلب إلى من؟ إلى حكم ظاهري وقاعدة الطهارة مثلا، مع كونها من حدود الموضوع وقيوده، مع كونها هكذا، مع كونها من قيود الموضوع، هي أيضا غاية، فصارت الغاية استعملت في معنى غاية لاستمرار حكمه أي الموضوع. هذا كلام، والإشكال صحيح لو صحيح له مكان آخر. ليدل على القاعدة بحسب من؟ بحسب السطر. ليدل الحديث يعني على القاعدة، على قاعدة الطهارة بحسب السطر بضميمة الغاية، والاستصحاب بالغاية بما هي غاية، وعلى واضح المسألة. لكن على مسلك المصنف شنو قال؟ قال المغيا أمر مستقل يثبت حكما أوليا بلا أي لحاق، لكن الجملة هو جملة يقينا، الغاية تدل على ما؟ على الاستصحاب، فالغاية دلت على شيء والمغيا دل على شيء آخر بنظر المصنف. ليدل على القاعدة والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي، جماعة صاحب الفصول أمثالا، من غير تعرض للحكم الواقعي، صارت الغاية هنا قيدت فدلت على شيء، وبما هي دلت على الاستنبال، من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا. واضح المسألة؟ المصنف الآن يريد يقول مع وضوح ظهور مثل كل شيء حلال أو طاهر في أنه لبيان رد المن؟ رد الاحتمال الثالث، وتأكيد المن؟ للاحتمال الأول الذي هو مسلك المصنف، بل في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية لا لعناوينها الثانوية كقاعدة الطهارة. واضح العبارة؟ وهكذا الماء كله طاهر، نفس النتيجة قلنا، خبر واحد لا، بحثنا عن البقية الأخبار ثلاثة واضح الصيغة. وهكذا الماء كله طاهر، وظهور الغاية في كونها حدا للحكم، حدا المن للحكم أي الماء كله طاهر، حتى تعلم أنه قذر، صار حد المن؟ صار حد للحكم، يعني الحكم مستمر إلى العلم بالقذارة مو لتقييد الموضوع. فعلى مسلك المصنف شو صار؟ الغاية حد المن لنهاية الحكم، وعلى مسلك صاحب الفصول صارت قيد للموضوع لا لموضوعه، لا لموضوعه رد المن؟ لصاحب الفصول، يعني رد الاحتمال الثالث الذي يستوجب استعمال اللفظ في أكثر من معنى بنظر المصنف، كما لا يخفى فتأمل جيدا ولا يذهب عليك، اكتبوها أولا لتتضح. دفع دخل مقدر، وهو أن هذه الأخبار إن دلت على الاستصحاب فإنما تدل عليه في مورد الطهارة والحلية، ولا تثبت الاستصحاب في جميع الأبواب. أرجو التوجه. يقول المصنف: قد يورد هاهنا إشكال أن غاية ما يمكن أن تدعو هاهنا في مسألة هذه الأخبار لإثبات الاستصحاب، غاية ما يمكن أن يدعى ما هو أن في مثل هذه الموارد يصح الاستصحاب، فيكون قيد المورد الخصوصية، تكون قيد ليصح الاستصحاب في مورد الشك بالطهارة، في مورد الشك مثلا بالحلية، ولا تكون قاعدة عامة لإثبات الاستصحاب في كل مقام. التوجه، اكتبوا بعد. فيقول المصنف: لو توهم متوهم بكون الخصوصية، هي الخصوصية الطهارة والحلية، قيدا، لأثبتنا العموم للاستصحاب في جميع الأبواب من جهة القول بعدم الفاصل. نقول بعد الفصل، مر علينا كرارا نعرفه، على أن الإجماع قائم على أنه إما أن تكون فيهما فهي ثابتة في الجميع، وإن لم تثبت الاستصحاب في الطهارة والحلية فهي ليست بثابتة في الجميع. هذه الرواية موجلة، أقرأ عبارة ما بها شيء، ولا يذهب عليك، أي وليس بخفي عليك، أي أنه من الواضح، ولا يذهب عليك أنه ضمير شأن بضميمة عدم القول بالفصل. يعني لو تردد متردد وقال إن الاستصحاب إنما يثبت على فرض ثبوته في باب الطهارة والحلية فقط لا في جميع الأبواب، لقلنا له بضميمة القول بعدم الفصل نثبته في بقية الأبواب، إنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا. يعني هذه المسألة قطعا إن قيل بثبوت الاستصحاب ها هنا فيقال به في جميع الأبواب، وإن لم يقل به ها هنا فلا يقال به في جميع الأبواب، بضميمة أنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية والطهارة. يعني إن ثبت ها هنا فبعدم القول بالفصل نثبته في البقية، وإن لم يثبت ها هنا فلا نقول به، لكن يبقى لنا دليل الاستصحاب بواسطة بقية الأخبار. وبين سائر الأحكام لعم الدليل، يا دليل، دليل الاستصحاب الذي كان وين في الطهارة والكذا بعدم القول بالفصل نعطيه عموما لبقية الأبواب، لعم الدليل وتم من كون الاستصحاب لجميع الأبواب. واضح العبارة. مطالبنا اليوم ما بها شيء، ونحاول نسارع بها. ثم لا يخفى إن ذيل موثقة عمار، موثقة عمار هي كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، وسميت بالموثقة لأن عمار الساباطي فقهي المذهب، لكنه موثق الرجل. بل ولا يخفى أن ذيل موثقة عمار، شنو بالذيل؟ قلنا كل شيء طاهر، هذا هو المغير، حتى تعلم أنه قذر، هذا شنو هو؟ الغاية. إضافة، والغاية فيها مفهوم، هو قذر وإلا فليس بقذر. يقول إضافة على وجود الغاية التي تكفينا، الإمام مزيدا للتوضيح جاء بذيل، هذا الذيل فيه منطوق وفيه مفهوم مصرح به أيضا. واضح المسألة؟ فإذا بيان للذيل، شنو هو الذيل؟ ما هو الذيل في هذه الموثقة الذي ما ذكرناه؟ قال: فإذا علمت فقد قذر حتى تعلم أنه قذر، يكفينا. لكن الإمام من باب المزيد في البيان قال: فإذا علمت، هذا هو الذيل، فإذا علمت، يعني فإذا علمت بمن؟ بالنجاسة، فإذا علمت أي بالنجاسة فقد قذر، بين قاب قوسين فإذا علمت بالنجاسة فقد قذر المنطوق لهذا الذيل، المنطوق لهذا الذيل. زين، واو. وما لم تعلم حتى تعلم واضح كانت المسألة بحسب مفهومها. الإمام بينها أكثر. وما لم تعلم يعني بالنجاسة فليس عليك يعني فليس عليك شيء موشيلو له. هذا مفهوم الذي نطق به الإمام وجاء به صريحا. هذا المفهوم فالأول في الحقيقة منطوق الكلام، والثاني مفهوما مفهوم الكلام والغاية. بل فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك بين قاب قوسين، وما لم تعلم فليس عليك بين قاب قوسين. شنو هو المفهوم؟ يؤيد ما استظهرنا. شنو هو اللي استظهرنا؟ يؤيد ما استظهرنا منها، أي من الموثقة. ما هو الذي استظهرته شيخنا؟ وهو مسلكه، وهو الاحتمال الأول من كون الحكم المغيى واقعا، المغيى واقعا مظاهرا، يعني قاعدة واقعية، من كون الحكم المغيى واقعا ثابتا للشيء بعنوانه الأولي، ثابتا للشيء اكتبه بعنوانه الأولي، لا ظاهريا. يعني ليس المراد أن الحكم المشكوك ظاهرا محكوم بالطهارة، لا، الحكم الواقعي إذا شككت به تستصحب الطهارة، مو أن الحكم المشكوك حتى تكون قاعدة للطهارة، مو لا ظاهريا. يعني وليس المراد منه الحكم الظاهري وهو أن الشيء المشكوك ظاهرا محكوم بالطهارة، لا ظاهريا ثابتا له، أي للشيء بما هو مشتبه لظهوره، لظهوره أي لظهور الدليل في من؟ في أنه متفرع على من؟ على الغاية، وهي حتى تعلم وحدها. متفرع على من؟ هذا الحكم متفرع على الغاية وحدها. أن الحكم الظاهري وين مورده؟ ما يتعلق بالغاية، مو ما يتعلق بمن؟ بالمغية، فذاك حكم واقعي. واضح المسألة؟ وأنه أي وأن الذيل، عطف تفسير عطف بيان، وأنه أي وأن الذيل بيان لها أي للغاية. الذيل هو الذيل، فإذا علمت إلى قوله فليس عليك، وأن الذيل بيان للغاية وحدها، منطوقها أي منطوق الغاية حتى تعلم أنه قذر. فإذا علمت فقد قذر حتى تعلم أنه قذر، نفس الشيء. ومفهومها يهو مفهومها، وما لم تعلم فليس عليك، واقع المسائل مفهوم زين مفهوم. لا أن الذيل، لا أن الذيل لها أي للغاية مع المغية. إذا صار الذيل للغاية مع المغية صار مركب، لما صار مركب لا أنها أي أن الذيل، لا أن الذيل للغاية مع المغية حتى يصير قاعدة الطهارة، وهو الاحتمال الثاني. فإذا الشيخ الآن الآخون رد الاحتمال الثالث ورد الاحتمال الثاني ليختار الاحتمال الأول كما لا يخفى على المتأمل. واضح العبارة؟ ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك. شنو اللي تلوناه عليك سابقا؟ لحد الآن نحن كررنا كرارا على أن الاستصحاب حجة مطلقا في المقتضي، في الرافع، في الحكم، في الموضوع، في المادح، مشكل كل قلنا ألا ريجي نتكلم على هذا الصراع. ثم إنك إذا حققت ما تلوناه عليك مما هو مفاد الأخبار. شنو مفاد الأخبار؟ اكتبوا من كونها تفيد، من كونها تفيد حجية الاستصحاب مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني ما به فرق بين رافع ومقتضي، حكم وموضوع عموما. من بل مما هو مفاد الأخبار فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال والنقد والإبرام. واضح عبارة؟ فيما ذكر لها أي لسائر الأقوال، فيما ذكر لسائر الأقوال من الاستدلال، ولا بأس بصرف الكلام، بصرفه أي الكلام، إلى تحقيق حال الوضع. يعني شنو تحقيق حال الوضع؟ يعني نريد الآن أن ندخل لبيان الأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية واضحة، ما في واحد يتردد في الأحكام التكليفية الخمسة، مجلولة وجوبه حرمة استحبابه كراهة وإباحة. الأحكام التكليفية واضحة، إن كان هناك نقاش فيما في الأحكام الوضعية، عندنا أحكام وضعية أو ليست موجودة، إن كانت موجودة يمكن أن تجعل بالاستقلال أو هي تابعة للأحكام التكليفية، وأمثال هذه العبائر. زين الوضعي، وأن الحكم الوضعي كالجزية كالشرطية وأمثال هذه الأمور حكم مستقل بالجعل. يعني هل أن الأحكام الوضعية كالأحكام التكليفية، كما وأن الأحكام التكليفية يمكن أن تجعل بجعل استقلالي كأقيم الصلاة، أقيم الصلاة حكم، آت الزكاة حكم، كتب عليكم الصيام حكم، فالأحكام التكليفية بصيغة الأمر والنهي وضعت وضعا وجعلت جعلا استقلاليا، هل أن الأحكام التكليفية كذلك أو ليست كذلك؟ وأن الحكم الوضعي، وأنه أي الحكم الوضعي حكم مستقل بالجعل، مثل من المستقل بالجعل كالتكليف مثال لما كان مستقلا بالجعل، كالتكليف كتب عليكم الصيام آتوا الزكاة وأمثال هذه أو أن الحكم الوضعي أو أن الحكم الوضعي منتزع عنه عن الحكم التكليفي كما هو مسلك من قلنا الشيخ الأنصاري رحمه الله، أو منتزع عنه عبر التفسير وتابع له في الجعل كما هو قلنا مسلك الشيخ، أو فيه أي في الحكم الوضعي أو فيه تفصيل، يعني شو تفصيل؟ من كونه تارة يجعل بالاستقلال وتارة يجعل بالتبع. زين، أو فيه تفصيل. زين، احنا الآن شو نسوي؟ نريد أن نذكر لكم الأحكام الوضعية حتى تعرفوها، ثم نأتي ونناقش القوم الذين قالوا مثلا لا تستصحاب أو أمثال هذه العبارة، حتى يظهر حال ما ذكرها هنا بين التكليف والوضع من التفصيل، فنقول وبالله الاستعانة. اكتبوا شيء على وجه السرعة حتى نأتي إلى التطبيق. التكليف والوضع متباينان مفهوما، فالتكليف لغة من الكلفة والثقل، والوضع لغة بمعنى الخلق والجعل. أرجو التوجه، بدي أشوف التكليف والوضع مترادفان بمعنى واحد حينما نقول حكم تكليفي أو حكم وضعي، عبارة واحدة بحسب اللغة أو تختلف؟ يقول لا شك ولا ريب في كونهما مختلفين، التكليف بمعنى الكلفة بمعنى الثقل، والوضع وضع الشيء جعل الشيء خلق الشيء، فإذا هما بحسب اللغة مختلفان. اكتبوا وأما موردا ومصداقا فبينهما عموم وخصوص من وجه، فتارة يتحقق الحكم الوضعي بلا حكم تكليفي كما في الوكالة، فإيجاد الوكالة من الموكل حكم وضعي فللوكيل أن يقبل أو لا يقبل. نعم، بعد قبول الوكيل للوكالة يتحقق الحكم التكليفي، وهو وجوب القيام بشؤون الوكالة. أرجو التوجه. الآن نريد نتكلم عن من؟ عن الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. يقول بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية عموم وخصوص من وجه، يعني قد يختلفان وقد يتفقان ويجتمعان. أرجو التوجه، الأمثلة في الغالب كلها محل نقاش، يعني ما عاد فرد مثال كلش نزيه عن الأمثلة. من جملة ما ضرب به مثال للحكم الوضعي بدون حكم تكليفي الوكالة، لكن مع هذا كله وردت الإشكالات والإرادات الكثيرة على أن هذا ليس مستقل، ليس فقط حكم وضعي بل فيه حكم تكليفي. الوكالة يستتبعها أحكام وكالة وتلل. لكن نقول هكذا، لو أن إنسانا بدون أن يلتفت الشخص الآخر أعطاه وكالة وكتب إليه بوكالة وتلل، هذا جعل الوكالة. قبل قبوله للوكالة لا حكم عليه. شلون نسوي العبارة؟ قبل قبول الوكيل للوكالة لا حكم عليه. نعم، بعد قبوله يصبح الحكم التكليفي متحقق من أنه يجب عليه أن يقوم بشؤون الوكالة. على كل هذه المسائل كلها موجهة مهمة، لكن أمثلة قد تناقش. وتارة يحصل الحكم التكليفي بلا حكم وضعي كالمباحات العامة. بالنسبة إلى المباحات العامة قالوا هناك أحكام أو حكم تكليفي إباحة، أما أحكام وضعية شرط جزء مدشن كذا ومانع وأمثال هذه الأمور ليست موجودة. هذا هل قابل للمناقشة مو قابل للمناقشة؟ على كل عموما هيتكلم كقاعدة. وتارة يجتمعان، يعني شنو يجتمعان؟ حكم الوضع والتكليفي يجتمعان، كما لو ورد يجب الوضوء للصلاة فالوجوب حكم تكليفي يثبت شرطية الوضوء أيضا الذي هو حكم وضعي. يجب الوضوء للصلاة، كلمة يجب الوضوء للصلاة حكم تكليفي، كون الوضوء للصلاة مو بنفسه شنو صار؟ وضع، لأنه شرط للصلاة. مثلا نقرأ لحد الآن لما ما نشوف النصر، فنقول وبالله الاستعانة لا خلاف كما لا إشكال، إن لا خلاف بين الأعلام ولا يردها هنا إشكال وإيراد أو عطف تفسير، لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليفي، يعني في اختلاف الحكم التكليفي والوضع أي الحكم الوضعي مفهوما. يعني شو مفهوما؟ يعني مفهوم التكليف غير مفهوم الوضع، ذاك بمعنى الكلفة وهذا بمعنى الجعل، فهما مختلفان لغة. لا خلاف كذا، ولا خلاف في اختلافهما في من؟ واختلافهما يعني ولا خلاف في اختلافهما وين؟ في الجملة. إذا قيل في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية، وأراد من الموجبة الجزئية أي بينهما عموم وخصوص، أي بينهما عموم وخصوص من وجه. فتارة يجتمعان، اكتبوا مثال ثاني، مثال واحد كتبناه بالخارج، اكتبوا مثال على الكتاب. فتارة يجتمعان، فالبيت ملك لمالكه، حكم وضعي هذا مو حكم وضعي، فالبيت ملك لمالكه ويحل له أن يسكن فيه وأن يتصرف فيه، هذا حكم، يحل له أن يبيعه أن يتصرف فيه أن يسكن، هذا حكم. هذا شنو محل اجتماع الحكم الوضعي والتكليفي؟ يكتب وتارة تكليف بلا وضع كما قالوا قد يحل للإنسان الأكل وإن لم يكن مالكا كالضيف، حكم وضعي ملكية ما عنده، لكن حكم تكليفي عنده لو ما عنده. الضيف يحل له أن يأكل، أما من لم يكن ضيفا بدون دعوة لو أراد أن يأكل طفيليا لكان أكله غير جائز مثلا. زين، وتارة يملك الدار وضعا، إذا كان يملك حكم وضعي موجود لو مو موجود، يملك الدار فهو حكم وضعي موجود ولكنه محجر عليه، فإذا تكاليف ما عنده بالنسبة إلى الدار، لأن التكاليف عليه من؟ بيد من حجره وبيد من جعل عليه وليا، تكاليف على ذاك مو على هذا، من باب الأمثلة، وإن كانت قلنا الأمثلة قد يناقش فيه. واختلافهما في الجملة واختلافهما في الجملة موردا يعني شنو يعني مصداقا يعني مصداقا يعني بحسب الصدق الخارجي يعني وإن اختلفا مفهوما لكن بحسب الصدق الخارجي قد يجتمعان واقع المسألة مصداقا. فالآن أرجو التوجه تكلم أولا عن الاختلاف المفهومي وتكلم ثانيا عن الصدق في الجملة مصداقا عن الاتفاق في الجملة مصداقا. هاي كلمة لبداها رجع إلى المفهوم لا إلى المصداق. بل اكتبوا بيان للاختلاف المفهومي لبداهة شروع في بيان الاختلاف المفهومي. لماذا هما مختلفان بحسب المفهوم؟ لعل قائل يقول هما كالإنسان مثلا والحيوان الناطق. يلا مختلفان مفهوما لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية اللذين هما من الأحكام الوضعية ومفهوم يقول ما سنقول سبب يعني واجب يصير واحد يقول لا مفهوم سبب غير مفهوم واجب بل يمكن أن يكون السبب واجبا يجتمعان في المصداق لكن المفهوم مفهوم السببية غير مفهوم الوجوب أو الحلية أو ما شكل هذه الأمور زين. ومفهومي مثل الإيجاب هاي ومفهومي الثانية أحكام تكليفية ومفهومي مثل الإيجابي أو الاستحبابي من المخالف. يقول بدأ المخالف يعني الاختلاف المفهومي بديهيون والمباينة حسب الظاهر ترجع وين إلى الثاني والمباينة أو لعلها عطف على البداهة لبداهة كذا كذا والمباينة والمباينة كما لا ينبغي النزاع والمباينة عطف على البداهة يعني بينهما مباينة بحسب من بحسب المفهوم كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم المن المن إلى عفوا في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي بداهة يعني ومن الأمر الواضح البديهي أن الحكم يقسم إلى قسمين إلى حكم وضعي وإلى حكم تكليفي حتى من قال أن الأحكام الوضعية ليست مجهولة بالجعل الاستقلالي لكن ما أنكر أصل وجودها واضح بل وإن لم يصح وإن لم يصح تقسيمه أي الحكم إليهما أي إلى الحكم التكليفي والوضعي ببعض معاني أي ببعض معاني الحكم ببعض معاني أي ببعض معاني الحكم اكتبوا الحكم شوية كتابة واسعة خفصف لصر بالدفتر أحسن الحكم له معان فتارة بمعنى الاقتضاء والتخيير فتارة بمعنى قلنا من الاقتضاء والتخيير وعلى هذا فلا يكون إلا تكليفيا فالوجوب والحرمة والندب والكراهة أحكام تكليفية اقتضائية طبقا لتلك المصالح والمفاسد والتخيير مثل من؟ مثل الإباحة والتخيير يرجع المن إلى الإباحة لعدم المرجح من مصلحة أو مفسدة في الفعل والترك فإذا أرجو التوجه إذا صار الحكم بمعنى الاقتضاء يعني ما تقتضيه المصالح والمفاسد وإن صار على الأربعة أو بمعنى التخيير في الفعل والترك يعني بمعنى الإباحة بمعنى الصحة والبطلان فيكون بمعنى الوضع صحة وبطلان هي أحكام وضعية مجللة وتارة يكون الحكم بمعنى المجعول من قبل المولى أرجو توجه الفرضية الأولى كانت مختصة بالحكم التكليفي الثانية مختصة بمن صحة وبطلان بالحكم الوضعي هاي الثالثة لا مشترك، وتارة يكون الحكم بمعنى المجهول من قبل المولى، وهذا قابل للانقسام الى الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ما جعله المولى يمكن ان يكون حكما وضعيا ويمكن ان يكون حكما تكليفيا. واضح المثل؟ اقراها تطبيقا ما بها شيء. بلي تقسيمه الى الحكم تقسيم الحكم الشرعي الى التكليفي والوضعي بداهه ان الحكم وان لم يصح تقسيمه اي الحكم اليهما اي الحكم الوضعي والتكليفي ببعض معاني، وان ببعض معاني على ما قلنا من الاقتضاء والتخيير. واضح المثل؟ وهو الاقتضاء والتخيير، فان الحكم هناك لا يكون الا حكما تكليفيا. واضح المثل؟ وبعبارة أخرى الحكم، اكتبوا وبعبارة أخرى الحكم بمعنى الطلب أو الترك، بمعنى طلب الفعل أو الترك، أو الحكم بمعنى الاقتضاء والتخيير طبقا للمصالح والمفاسد، طبقا للمصالح والمفاسد لا يناسب إلا الحكم التكليفي. واضح العبارات؟ ولذا قال ببعض معاني، يعني ببعض معاني لا يتناسب إلا مع الحكم التكليفي. فلا يمكن أن تقول الحكم يقسم إلى تكليفي ووضعي، لأنه هنا ها هنا لا يكون إلا حكما تكليفيا. ولم يكد يصح إطلاقه أي الحكم، ولم يكد يصح إطلاقه أي الحكم على الوضع، وإن لا يصح إطلاقه على الوضع إذا كان بمعنى الاقتضاء والتخيير. هاي تتمة العبارة. إلا أن صحة تقسيمه أي الحكم بالبعض الآخر، لكن الحكم ببعض المعاني يصح أن يقسم، إلا أن صحة تقسيمه أي الحكم ببعض الآخر، يعني ببعض المعاني الأخرى إليهما، إلى الحكم الوضعي والحكم التكليفي إليهما، وصحة أبو تفسير وصحة إطلاقه أي الحكم عليه أي على الوضع. ليش قاعد يأكد على الوضع؟ لأن الوضع محل شك، كما شكك فيه الشيخ أنه موجود أو ليس موجود أو هو تبعي مثلا، ولذا قاعد يأكد على الوضع، وليس مراد أنه يصح أن يطلق على الوضع ولا يصح أن يصح على التكليف، يعني ذاك من المسلمات. وصحة إطلاق الحكم عليه أي على الوضع بهذا المعنى، اكتبوا بمعنى المجهول من قبل المولى، بمعنى المجهول من قبل المولى يمكن أن يكون المجهول من قبل المولى حكما تكليفيا وحكما وضعيا، مما لا يكاد ينكر، يعني الحكم بمعنى المجهول بما يعم الحكم التكليفي والوضعي مما لا يكاد ينكر. ويشهد به أي بالحكم بهذا المعنى، يا معنى بمعنى المجهول العام المنقسم إلى التكليفي والوضعي، ويشهد به كثرته، كأن قائلا يقول ما شاهدنا قائلا أن يعبر بالحكم ويريد به الحكم الوضعي، أصلا الوضع مو حكم، يقول لا حسب الظهر الكتب مملوءة تقسيم الحكم إلى الوضعي، أو إذا لم يعنون بعنوان تقسيم الحكم إلى الوضعي والتكليفي، وإلا فكم من رواية وإلا فكم من كلام ورد عن الأعلام بأن قال حكم وضعي. كما لا يخفى ويشهد به كثرة إطلاق الحكم من الأعلام عليه أي على الحكم الوضعي في كلماتهم أي الأعلام. وعبر دفع دخل، قد يقول قائل أطلقوا لفظ الحكم على الوضعي لعله كان من باب مجاز تجوز، يقول هذه يحتاج إلى دليل، حسب الظهر أطلقوه بدون أن يقصدوا هذا، بل والالتزام بالتجوز فيه أي في إطلاق الحكم على الحكم الوضعي كما ترى أي ليس بصحيح، كما ترى أي ليس بصحيح. شو يقول؟ يعني إن إطلاق الحكم على الحكم الوضعي والتكليفي إطلاقا حقيقيا. واضح العبارة؟ ولا وقع أي ولا يهم وليس بمهم، ولا وقع للنزاع، هنا نزاع التوجه، أن الأحكام الوضعية كم هي؟ 2، 4، 10، 15، يقول تعدادها ليس بمهم، يجب أن نعرف الملاك، ما هو ملاك الحكم الوضعي، ما هو المعيار لإثبات الحكم الوضعي، أما كونها 6 أو 7 وكذا ليس بمهم في المقام. وكذا لا وقع للنزاع في أنه أي الحكم الوضعي في أنه يرجع ضمير المن إلى الحكم الوضعي في أن الحكم الوضعي محصور في أمور مخصوصة مثل من كالشرطية والسببية والمانعية كما هو المحكي عن العلامة رحمه الله. العلامة شنو قال؟ الأحكام الوضعية ثلاثة أو مع زيادة العلية ككون الدلوكي مثلا علة المن لثبوت صلاة الظهر. ها بنزاع هل أن الدلوك علة أو ليس بعلة، على كل باب التسامح قاعد نتكلم. بلي أو مع زيادة العلية أو مثلا استطاع علة للحاج مثلا من باب الفرق. أو العلامية، العلامية وين؟ الشخص الذي يجعل علامة على دخول مثلا ودخول ثبوت الزوال وأمثال هذه الأمور. أو شنو مثلا علامية مثلا؟ كلها من قلنا أمثلة وقد تناقش. علامية وين؟ إذا كان الركوع يبطل الصلاة عمدا وسهوا فيكون علامة على أن الركوع من الأركان. أحسنتم هذه العبارة. أو العلامية هاي أو مع زيادة الصحة والبطلان، هي كلها من الأركان. والعزيمة والرخصة. العزيمة بمعنى الوجوب حكم تكليفي، والرخصة بمعنى الإباحة حكم تكليفي. لكن فإذا هذا ليس بمراد لها أحكام تكليفية يا دين. اكتبوا العزيمة بمعنى الضيق للوجوب، والرخصة بمعنى السعة للإباحة. ولا الإباحة والوجوب لها أحكام تكليفية. بلي والعزيمة أو زيادة غير ذلك، زيادة غير ما ذكرنا من المانعية. الزيادة مثل من؟ من المانعية والرافعية والقاطعية. اكتبوها لا بأس بها. أو زيادة غير ذلك يعني غير ما ذكرناه، متونا ذكرنا احنا شرطية وسببية وكذا كذا. انه بنجي نقول هسه المانعية كانت موجودة، نقول الرافعية مثلا القاطعية موجلون. كما هو المحكي يعني كما هو أي الزيادة، كما هو المحكي عن غيره أي غير العلامة. أو ليس الحكم الوضعي، أو ليس الحكم الوضعي بمحصور في هذه المذكورات. إذا لم يكن محصورا بهذا المذكورات إذن ما هو الحكم الوضعي؟ قال لماذا نحدد مصادر؟ يجب علينا أن نأتي بمن؟ بقاعدة لكي تكون معيارا المن؟ لتشخيص الحكم الوضعي. بل المعيار والملاك للحكم الوضعي هو كل ما، الآن نجيب لكم مصادر نجيب لكم قاعدة، هو كل ما ليس بتكليف، كل ما لم يكن من التكاليف الخمسة فهو وضعي. يا بشنو هو هذا؟ قال لن نضرب لكم أمثلة للحكم الوضعي. اكتبوا هنا شيء على وجه السرعة نطبقه. يريد أن يقول المصنف أنه ليس بمهم أن نعرف عدد الأحكام الوضعية، بل نقول كل ما لم يكن بحكم تكليفي ولكن كان مرتبطا بالحكم التكليفي بنحو من الارتباط يكون حكما وضعيا. وارتباط الحكم الوضعي بالتكليفي تارة من جهة أنه يستتبع الوضع حكما تكليفيا كالزوجية، الزوجية حكم وضعي مواجهة له، كالزوجية المترتب عليها وجوب النفقة. حسب الظاهر الشيخ يقول وجوب النفقة ووجوب إباحة الزوجة يترتب عليه حكم وضعي، لكن عقد يقول قائل الزوجية من الفطريات الأولية، حكم أكل وماكو حكم البشر يفهمون معنى الزوجية، لكن الزوجية لها أحكام سواء عند المسلمين أو عند غيره. بل فالجزء بل أو يكون الحكم الوضعي مرتبطا بمتعلق التكليف نبى يستتبع تكليفا نبى الحكم الوضعي كالزوجية يستتبع تكليفا حكم الوضعي الزوجية يستتبع تكليف حرية تستتبع تكليف رقية تستتبع تكليف زوج ملكية تستتبع تكليف موجلولة ونوبة شنو هو أو يكون الحكم الوضعي مرتبطا بمتعلق التكليف كالصلاة فإن السورة التي هي جزء من الصلاة فالجزئية حكم وضعي مرتبط بمن؟ بالتكليف وهو الوجوب. أرجو التوضيح. التكليف هو وجوب، وجوب الصلاة تكليف وجوب. متعلق التكليف هو الصلاة، متعلق التكليف موضوع التكليف هو الصلاة. الجزئية مرتبطة بمن؟ بالصلاة، هي جزء من الصلاة فهي متعلقة بمن؟ بمتعلق التكليف. واضح المسألة؟ وتارة يكون الحكم الوضعي مرتبطا بموضوع التكليف. نوب الحكم الوضعي مو من جهة متعلق التكليف، لا بموضوع التكليف مستقيما، كي يجب عتق رقبة مؤمنة فالإيمان قيد للموضوع وهي الرقبة، فقيد الموضوع أيضا حكم وضعي. هنا أفهم شنو من الأحكام الوضعية قيد للموضوع، قيد الموضوع يسمونه شنو من الأحكام الوضعية. وتارة يكون الحكم الوضعي، وتارة يكون الحكم الوضعي لا ربط له بالتكليف كما قالوا ومثلوا له بمن؟ بالوكالة. الوكالة شنو قلنا؟ تونا الآن تقدم على أن الوكالة بما هي قبل قبولها وردها هي من الأحكام الوضعية بدون استتباع للحكم التكليفي. ثم يتطرق المصنف إلى أن الأحكام الوضعية هل هي كالتكليفية قابلة للجعل استقلالا؟ الأحكام التكليفية قلنا قابلة للجعل استقلالا، مثل تجب عليكم الصلاة أو أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، قابلة للجعل استقلالا كما يقال تجب الصلاة ويحرم الخمر. فهل يصح أن يقال أيضا جعلت الشيء الفلاني جزءا أو شرطا أو مانعا، أو أن الحكم الوضعي لا يجعل إلا بتبع الحكم التكليفي؟ هذا كلام ونزاع يأتي. وتارة يكون الحكم الوضعي مجعولا تكوينيا كسببية الدلوك لوجوب الصلاة. في بعض الأحيان يكون الحكم الوضعي شنو هو؟ مجعول بجعل تكويني، الدلوك سبب تكويني لمن؟ للصلاة. واضح العبارات؟ حسب الظاهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.